بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. خفف المراوح،
خفف المراوح،
خفف يا شيخ.
فهذا أيها الإخوة هو درسنا الثاني في شرح القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله وأجزل مثوبته. في هذا اليوم السبت 12 من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق للتاسع من شهر نوفمبر لعام 2019. نعم، انتهينا في المرة السابقة إلى إشارة الشيخ إلى السبيل، ما هو السبيل الذي يؤدي إلى النجاة من شبكة الشرك. هذا السبيل قائم على فهم وتطبيق، على الفهم والتطبيق والعمل بأربع قواعد. نعم، القاعدة الأولى.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون.
نعم، فقل أفلا تتقون، الفاء. نعم، هذه قاعدة عظيمة تشكل أساسا للقواعد الثلاث التي بعدها. ومضمون هذه القاعدة العظيمة أن الاعتقاد بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل صاحبه الإسلام. فالمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويعبدون مع الله غيره من الأنداد والأولياء والأصنام والجن والملائكة وغيره، وكانوا يشركون أيضا في توحيد الأسماء والصفات، فسموا أصنامهم باللات والعزى، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز، محرفين بذلك أسماء الله تعالى وصفاته ومعانيه. وكانوا أيضا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفرون برسالته ويكفرون بالقرآن ويكذبون بالبعث والحساب والجنة والنار إلى غير ذلك مما ذكره الله تعالى عنهم. إذن إقرارهم بتوحيد الربوبية وحده لم يكن كافيا لنجاتهم من النار. فهذا هو مضمون هذه القاعدة، أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل صاحبه بالإسلام. فإن المشركين في الجاهلية كانوا يقرون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، ولكنهم ما أقروا بأنه الإله المعبود الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فخاصمهم النبي عليه الصلاة والسلام خصومة شديدة واستحله وقاتلهم، استحل دماءهم وأموالهم. وتوحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق المالك المدبر، أو هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وهذا النوع من التوحيد ليس مقصودا لذاته في كتاب الله ولا في دعوة الرسل جميعا. انتبهوا لهذا. هذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الربوبية، ليس مقصودا لذاته في القرآن ولا في دعوة الرسل جميعا، لأن المكذبين فيه منذ الخليقة قلائل، منذ بدء الخليقة إلى عندما حصل الشرك في الناس إلى يومنا الحالي وإلى يوم الدين، المكذبون بتوحيد الربوبية من الخلائق ومن الناس قلائل. ولذلك لم تحصل الخصومة بين الأنبياء أو بين الرسل وأقوامهم فيه، وتقريره في توحيد وتقريره في كتاب الله تعالى واضح جدا من أجل التوصل إلى تقرير توحيد الألوهية، وهو توحيد الأنبياء والمرسلين الذي يقصد به إفراد الله تعالى بالعبادة، وأيضا من أجل تقرير توحيد الأسماء والصفات. إذن هو مقصود لذاته أم أنه مقصود لغيره؟ هو مقصود لغيره. فتوحيد الربوبية علاقته بتوحيد الألوهية علاقة التزام، أو هو يدل على توحيد الألوهية بدلالة ماذا؟ بدلالة الالتزام، بمعنى أن من أقر بأن الله هو الرب الخالق المدبر المالك الرازق المحيي المميت في هذا الكون وحده، لزمه عقلا وشرعا أن يقر بأن هذا الرب المتصف بهذه الصفات يجب أن يعبد دون ما سواه، وأن يخلص له الدين، وأن يدعى وحده، وأن يصلى إليه وحده، وأن تتوجه إليه القلوب والوجوه وتصمد وتصمد إليه بالعبادة وحده دون ما سواه. فإذا توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة ماذا؟ بدلالة الالتزام. فمن كان متصفا بهذه الصفات الخلق الرزق والملك والتدبير فهو الذي يستحق أن يعبد وحده، يلزم العبد أن يصرف العبادة له وحده. وتوحيد الألوهية الآن العكس، توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية بدلالة ماذا؟ بدلالة التضمن. بدلالة ماذا؟ دلالة التضمن، بمعنى أن من أفرد الله تعالى بالعبادة قولا وعملا واعتقادا فإنه يدخل في ذلك إقراره واعتقاده ضمنا بأن الله هذا الذي عبده، بأن الله تعالى الذي عبده هو الرب الخالق المالك المدبر. إذن توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية بدلالة ماذا؟ توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية بدلالة التضمن، وتوحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة ماذا؟ دلالة الالتزام. وعلماء الكلام الذين جروا على الأمة شرا مستطيرا قديما وحديثا، تحقيق التوحيد عندهم معناه تحقيق توحيد الربوبية. لذلك فإن الذي يقرأ في كتبهم وبئست القراءة تلك، يرى أنهم يعرفون الله بأنه القادر على الاختراع، يقولون الإله هو القادر على ماذا؟ الاختراع. ما يعرفونه بتعريف الأنبياء والمرسلين الله المعبود الرب المعبود، وإنما يقولون الإله هو القادر على الاختراع، يعرفونه بصفة من صفات ماذا؟ الربوبية. وليس الإله عندهم بمعنى الرب المعبود كما هو توحيد الأنبياء والمرسلين، ويقولون إن التوحيد معناه أن تعتقد بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له. يقولون التوحيد أن تعتقد بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. طيب أين توحيد الألوهية؟ أين أن هذا الرب الذي وصفتموه بهذه الصفات تصرف له العبادة وحده ولا يشرك معه في العبادة غيره؟ وبناء على هذا فالشرك عندهم ليس هو الشرك الذي يعرف في الكتاب وفي السنة ودعت إليه الرسل جميعا. ما هو الشرك عندهم إذا كان هذا هو التوحيد؟ ما هو الشرك عندهم؟ الشرك عندهم هو الشرك في الربوبية. فالمشرك فقط المفارق للدين هو من أشرك بالربوبية، كمن اعتقد بأن الله تبارك وتعالى هناك من يرزق معه أو يدبر معه أو يشاركه في شيء من صفات الربوبية. أما أن يعتقد بأن الله هو الرب ثم بعد ذلك يجعل بينه وبين الله عز وجل وصائف وشفعاء وأنداب وأولياء فيحج إلى القبر الفلاني ويتمسح به ويدعو صاحبه، هذا ما هو الشرك عندهم؟ ما هو الشرك عندهم؟ سنأتي على شيء من التفاصيل في هذا. نعم، إذن الشرك عندهم هو الشرك في الربوبية، كمن اعتقد بأن الله أو بأن المخلوق يخلق مع الله أو يرزق معه. والشرك في الألوهية أكثر منه في الربوبية خاصة في المشركين الأوائل. أما بعد أن ظهر التصوف في الأمة المحمدية فقد فشى الشرك في توحيد الربوبية. الصوفية أسهموا في نشر الشرك في توحيد الربوبية بشكل كبير وهائل في كتبهم وفي ممارستهم العملية لطقوسهم التي أسموها عبادة، وهي حقيقة عبادة لكن لغير الله عز وجل. كيف أسهموا في نشر الشرك في الربوبية؟ ولا شك أن الذي يشرك في الربوبية من باب أولى أنه يشرك في ماذا؟ في الألوهية. ذلك أن المريدين يعتقدون، لأن الطالب أو الذي يلتزم عند شيخ من شيوخ الطرق الصوفية ماذا يسمى عندهم؟ يسمى مريدا. وهذا المريد إذا قال لشيخه لما ما أفلح أبدا. وأول قاعدة يعلم إياها هو وكل من يتحزب في الحزبيات الدينية نفذ ولا تناقش، ومن قال لشيخه لما ما أفلح أبدا وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. فهؤلاء المريدون يعتقدون في مشايخ الطرق الصوفية الذين يسمونهم بالأولياء أنهم إذا ما ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في الكون لأتباعهم، تفرغوا كي يتصرفوا في الكون لمن؟ لأتباعهم. وهذا لا شك أنه شرك في الربوبية، فالذي يتصرف في الكون كله من هو؟ الله تبارك وتعالى. ونتج عن ذلك أن المريد يتفانى في حياة شيخه في خدمته والتذلل إليه والخضوع له وطاعته مطلقا، بل والخوف منه كخوفه من الله أو أشد خوفا، كل ذلك لينال نفعه وشفاعته بعد وفاته. إذا ما مات سينال شفاعته ونفعه، لأنه هو الذي سيدبر في الكون مع الله عز وجل، فسيدبر له أمره. فهم يتوكلون على مشايخهم كما يتوكلون على الله عز وجل أو أشد. ونتيجة ذلك أنه سيدعوه بعد وفاته ويسأله ويتذلل عند قبره ويخشع عند ذكر اسمه ويقدم القرابين في مولده، كل ذلك رجاء أن ينفعه وأن يشفع له وأن يدبر له أمره من ناحية الرزق ومن ناحية تصريف الأمور ونجاح الأولاد وتقدم الحياة المعيشية ونحو ذلك. فمن هذه الناحية هم أسهموا في نشر الشرك في توحيد الربوبية، في نشر الشرك في الربوبية. والآيات في كتاب الله التي تبين أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام كثيرة، منها الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله، وهي قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والمعنى أن الله تعالى يأمر نبيه، أن الله تعالى يأمر نبيه أن يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. فهمتم هذا؟ الله عز وجل يأمر نبيه، ماذا يقول له؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، كلهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار، من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. إذن هو يحتج عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد ماذا؟ الألوهية. فهمتم هذا؟ فهمتم دلالة الآية؟ نعم. فالرزق وكذلك ملك الأسماع والأبصار وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وتدبير الأمور في العوالم كلها هو لا شك من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهم يعترفون بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وملك الأسماع والأبصار وتدبير الأمور، يعترفون بهذا كله. نعم. ويعتقدون أن الله لا شريك له في هذا، يعتقدون أن الله لا شريك له في الربوبية، فإذا يحتج عليه بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. وموضع الشاهد فيه في قوله تعالى فسيقولون الله، هذا موضع إيش؟ موضع الشاهد. فيأمر الله تعالى نبيه أن يلزمهم الحجة فيقول له فقل يا محمد لهم أفلا تتقون، والمعنى ألا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان، فتقروا بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة كما أقررتم بإفراده بالخلق والملك والتدبير. نعم. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في كتاب الله، فمن نظائرها قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، الآية في سورة العنكبوت. وأيضا قول الله تعالى ولئن سألتهم من نزل السماء، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، أيضا في العنكبوت الآية التي تليها. ومن النظائر أيضا قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون في سورة الزخرف. وأيضا قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، الآيتان أو الآيات في سورة المؤمنون، والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم. القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، هذه القاعدة أيضا قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد، مبنية على القاعدة التي قبلها. المعنى العام لها أن هؤلاء المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية، فحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم، عندهم شبه وحجج واهية وداحضة يتمسكون بها لتسويغ ماذا؟ لتسويغ شركهم. عندهم حجج داحضة أو شبه، قل شبه وحجج واهية وداحضة فقط يأتون بها لتسويغ ماذا؟ لتسويغ وتمرير باطلهم وشركهم. وهكذا أهل الباطل في كل زمان، أنهم يتمسكون بالشبه ويتمسكون بالمشتبهات ويأتون بأشياء يظنونها أدلة وليست هي في الحقيقة عند أهل العلم أدلة. فمن تلك الشبه الواهية والحجج الداحضة قولهم: نحن ما عبدناهم. قولهم: ما عبدناهم. قولهم: نحن ما نعبد هؤلاء الأصنام ولا نعبد هؤلاء الأولياء، لا نعبدهم على أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون أو ينفعون ويضرون أو يحيون ويميتون. يقولون: نحن لا نعبدهم على أساس هذا الاعتقاد، نحن ما عبدناهم على أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون ويحيون ويميتون. نعم، نحن ما نعبدهم على هذا، ولكننا اتخذناهم وسطاء بيننا وبين الله ليقربونا إليه زلفى. إذن هم ابتغوا ماذا؟ ابتغوا القربة، ابتغوا القربة من الله. ولكن ابتغاؤهم القربة من الله عز وجل ونيتهم التي زعموا أنهم نيتهم طيبة أو أنهم يريدون يتقربوا إلى الله عز وجل بأعمالهم من خلال هؤلاء الشفعاء، هذه ما عدوها عبادة، لكنها في الحقيقة هي إيش؟ عبادة. نعم، فهم يقولون: نحن نبتغي القربة من الله، نحن ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كي تقبل أعمالنا، كي ترتفع درجاتنا. فأعمالنا يقولون لا تصل إلى الله إلا من طريق الأولياء. في صفرة أثناء الله. يقولون أعمالنا لا تصل إلى الله تبارك وتعالى إلا من طريق الأولياء، فكيف يقبل الله تعالى أعمالنا؟ فمن أجل، يقولون، يقولون من أجل، يقولون من أجل أن يقبل الله تعالى أعمالنا ونقترب منه زلفى، نحن ندعو الأولياء وننذر لهم ونستشفع بهم إليه سبحانه وتعالى لأنهم خير منا وأفضل منا وعندهم أعمال وطاعات ولهم مكانة عند الله. فالله تعالى رد عليهم مقالتهم هذه بأن الدين المقبول عنده الذي ارتضاه لنفسه هو الدين الخالص الذي لا شرك فيه، وأنهم بفعلهم ذاك اتخذوا من دونه أولياء، أي أشركوا مع الله غيره وناقضوا أصل إخلاص الدين لله. فافتتح الآية بقوله ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. إذن بيّن أن دينه الخالص الدين المقبول عنده هو إخلاص الدين لله، ثم بيّن أنهم بفعلهم ذلك اتخذوا من دونه إيش؟ أولياء، يعني أشركوا مع الله تعالى غيره وهم هؤلاء الأولياء. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن قولهم هذا من الكذب، فاتخاذ الوسطاء ودعاؤهم وسؤالهم الشفاعة عند الله والقربى منه هو بحد ذاته عبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب، لأنهم كذبوا بمقالتهم كفار، فسماهم الله تعالى كذبة وكفرة. وكذلك الآية الثانية التي تضمنت شبهتهم وهي قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فشبهتهم أو حجتهم الضاحضة يقولون نحن ذنوبنا كثيرة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ونحن ذنوبنا ومعاصينا وبلاءاتنا كثيرة التي تمنع من قبول دعائنا وتمنع من قبول صدقاتنا، فنحن نحتاج إلى وسائط وإلى شفعاء من هؤلاء الأولياء الذين هم خير منا يشفعون لنا عند الله ويقربون منه زلفى. إذن الآية الأولى أشارت إلى شبهتهم بالقربى، والآية الثانية أشارت إلى شبهتهم بماذا؟ بالشفاعة أو باتخاذهم الوسطاء والشفعاء. وهذه الآية ذكر الله تعالى عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بأنهم اتخذوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويعبدون من دون الله إيش؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ومع ذلك رغم هذا الإقرار الذي حكاه الله تعالى عنهم وهم يعتقدون بأن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، رغم هذا نحن نتكلم عن المشركين الأوائل اللي عندهم شرك في ماذا؟ في الألوهية، اللي عنده شرك في الربوبية يعتقد نفس المقبور ينفع ويضر. إذا هو يعتقد بأن الرب يشاركه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إذا كان هو يعتقد بأن الرب تبارك وتعالى يشاركه في تدبير الكون بعض خلقه الذين يسمونهم بالأولياء والأقطار، فإذا هو يعتقد فيهم أنهم بحد ذاتهم ماذا؟ ينفعون ويضرون ويرزقون. نعم، لكن هؤلاء المشركون الأوائل شركهم كان في العبادة، شركهم كان في الألوهية، فهم لا يعتقدون في هذا المقبور الميت النفع والضر، هم يقرون بأنه لا ينفع ولا يضر، ولكن لمكانته عند الله اتخذوه بينهم وبين الله واسطة لقبول أعمالهم، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بماذا؟ بالكذب والكفر. نعم، وهذه الحجج أيها الإخوة والشبه هي نفسها حجج المشركين في كل زمان، كمن يعبد البدوي أو يعبد عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرفاعي أو زينب أو الحسين أو غيرهم من الأموات، فإنه يقول أنا، يقول عن نفسه دوما أنا لا أعتقد أن هؤلاء يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، ولكن أعتقد أن لهم مكانة عظيمة عند الله، فأنا أدعوهم ليقربوني من الله زلفى، وأدعوهم لأنال شفاعتهم عند الله عز وجل. نفس الحجة القديمة الحديثة. والشفاعة أيها الإخوة التي وردت في القرآن شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما معنى شفاعة منفية؟ يعني نفاها القرآن. شفاعة مثبتة يعني أثبتها القرآن. قليل البصيرة، ضعيف العلم، ربما إذا ما قرأ الآيات التي أثبتت الشفاعة والأخرى التي نفت الشفاعة يقول القرآن فيه تناقض، مرة يثبت الشفاعة ومرة ينفيها. والحق أن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة. فمثال الشفاعة المنفية الآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ذكرت الشفاعة المنفية منها: واتقوا يوما ترجعون، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ماذا؟ شفاعة. إذن هذه شفاعة إيش؟ منفية، نفى الله عز وجل قبول الشفاعة، وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل النفوس لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. منها يعود على تلك النفس، على كل النفوس. إذن يظن الجاهل أن الله عز وجل أطلق عدم قبول الشفاعة أبدا من أي أحد. ولهذا المعتزلة والخوارج، ولعلنا فصلنا في هذا في دروس أصول السنة وشرح ثلاثة الأصول أيضا، إنما أتوا من هذا الباب الخوارج والمعتزلة عندما نفوا الشفاعة وكفروا المسلمين، قالوا نظروا إلى الآيات التي فيها إيش؟ نفي الشفاعة، ولم ينظروا إلى الآيات التي فيها إثبات الشفاعة. وأيضا من الآيات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن أيضا نفى الشفاعة مطلقا. وأيضا قول الله تعالى في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهنا هذه الآية جاءت في الكفار، فصار في تضييق في الحكم، وصار في تخصيص أكثر في الحكم. الآيات السابقة فيها إطلاق نفي الشفاعة، الآن هنا فما تنفعهم من؟ هؤلاء الكفار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال أيضا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال أيضا: عما يتكلم به المشركون في النار، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يتكلمون بهذا في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذه الشفاعة كما قال الشيخ رحمه الله هي شفاعة منفية. لماذا هي شفاعة منفية؟ الجواب: لأنها تطلب من غير الله. نفاها القرآن لأنها تطلب من من؟ من غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنها شفاعة مطلوبة لمن لا يستحقها كالمشركين. فإن الشفاعة لا ترجى ولا تقبل في حق مشرك، لا تنفعه الشفاعة، وإنما ينتفع بها الموحد. فإذا لهذين الأمرين علمتم لماذا نفى القرآن الشفاعة: إما لأنها تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تطلب لأنها تطلب من غير الله وليس من الله أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو لأنها تطلب لمن لا يستحقها كالمشركين. وأما الشفاعة المثبتة فأمثلتها أو آياتها في القرآن كثيرة، منها قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله: وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله أيضا: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال أيضا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فهذه الآيات تتعلق بأي نوع من أنواع الشفاعة؟ الشفاعة المثبتة. فلماذا أثبتها القرآن؟ فلماذا أثبتها القرآن؟ أثبتها لأنها هي الشفاعة المقبولة عنده سبحانه وتعالى. أثبتها القرآن لأنها هي الشفاعة المقبولة عند الله، لأنها تطلب من الله ولا تطلب من غيره، وتطلب منه بعد إذنه بالطلب. إذن تطلب ممن؟ من الله. ثم لا تطلب إلا بعد إذنه بالطلب، وتكون لعصاة المؤمنين في هذه الأمة من أهل التوحيد، ولا تكون لمن لا يستحقها من أهل الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأمته، وله شفاعات عديدة، وكذلك الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون يشفعون في المؤمنين، سواء الذين دخلوا الجنة برفع درجاتهم، أو يشفعون في إخوانهم من الموحدين العصاة الذين دخلوا في نار جهنم فيشفعون بهم ألا يخلدوا فيها، أو أنهم يخرجونها، يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيحرم الله عز وجل عليهم ماذا؟ نار جهنم، فيدخلونها فيخرجون إخوانهم منها. وهذا فيه دلالة على فضيلة وأهمية تحقيق أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالف فيه كل من فارق منهج أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصل الحب في الله والبغض في الله. فهؤلاء ما جمعهم في الدنيا إلا الحب في الله والبغض في الله، فتذكروا إخوانهم الذين استحقوا هذه العقوبات، فحرم الله عز وجل عليهم نار جهنم أن تحرقهم، فدخلوها وأخرجوا إخوانهم ونجوهم من نار جهنم. فهذه شفاعة لمن؟ شفاعة الصالح بأخيه المسلم أو المؤمن الموحد العاصي. وهذه الشفاعة كما دل عليها القرآن لها شرطان. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع ورضاه عنه، فهو عنده مكرم، أو إن شئت قلت مكرم. بماذا؟ بالشفاعة. فليس لأحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله تعالى له ويرضى عن قوله وفعله، يرضى عن اعتقاده ويرضى عن قوله ويرضى عن فعله. وهذا الشرط يتضمن أن الشافع طالما الله عز وجل رضي عنه وعن قوله وعن فعله ورضي اعتقاده، نعم، وأذن له، هذا يتضمن أن الشافع لا يشفع إلا شفاعة حق مبنية على علم، مبنية على ماذا؟ على علم. فهو يعلم أن هذا يستحق الشفاعة، ولو أنه كان جاهلا وطلب الشفاعة لا يؤذن له بها. فالشفاعة نوع شهادة، والشهادة لا بد فيها إيش؟ لا بد فيها من العلم، لا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من الشهادة بالحق. فإذا هذا الشافع لا يشفع إلا شفاعة حق ولا يقول إلا صدقا، فلا تكون منه الشفاعة للمشركين، لأنها شفاعة باطلة وشهادة مردودة. والشرط الثاني إذنه سبحانه وتعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه، إذنه للمشفوع فيه أن يشفع فيه. إذن في إذن للشافع وفي إذن للمشفوع فيه أن يشفع فيه، وهذا يتضمن رضاه سبحانه وتعالى عن ذلك المشفوع فيه، رضاه عن قوله وفعله واعتقاده. وبهذا يعني نكتفي التعليق على هاتين القاعدتين، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.